الجامعة الافتراضية السورية، مقرر أصول التنفيذ، لمؤلفه الدكتور جمال الدين مكناس. الوحدة التعليمية السادسة، بعنوان التنفيذ على المنقول. تقدمت مبادرة ضوء بصوت كنانة جروج. يتضمن هذا التسجيل الصفحات من 113 إلى 124. الكلمات المفتاحية: التنفيذ على المنقول، الحجز على المنقول. الملخص: يتطلب دراسة التنفيذ الجبري على المنقول كيفية حجزه بين يدي المدين بعد إخطار المدين بوجوب الوفاء، وكيفية صدور قرار الحجز وانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأموال المنقولة وحجزها وتسليمها للمدين أو للغير كشخص ثالث أمين، وطريقة حجز مال المدين لدى الغير ونهيه عن تسليم الأموال المحجوزة للمدين، ووجوب تقديم تقرير خلال 8 أيام من تبليغه بالحجز عن مدى مديونيته للمحجوز عليه. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على 1- معرفة كيفية حجز المنقول بين يدي المدين. 2- بيان أحكام حجز مال المدين لدى الغير وخطورة امتناع المحجوز لديه عن التقرير بما لديه من أموال للمحجوز عليه. يرد الحجز التنفيذي على المنقول والعقار، وقد نظم المشرع طرق التنفيذ الجبري المختلفة والتي تختلف باختلاف طبيعة المال محل التنفيذ، هل هو عقار أم منقول، وباختلاف حيازته، هل هو في حيازة المدين أم في حيازة شخص آخر. ووضع أحكاما خاصة إيقاع الحجز التنفيذي لكل منها مع إجراءات بيعه، وذلك تمهيدا لاستيفاء الدائن كامل حقه من ثمن المبيع. وعليه سنتناول بالبحث التنفيذ على المنقول من حيث إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول من جهة، ومن جهة ثانية إجراءات بيع المنقول. الحجز التنفيذي على المنقول: نظم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسب ما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة شخص آخر من الغير، فوضع أحكام الحجز التنفيذي على مال المدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاما خاصة بحجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص، ولكل نوع إجراءات حجز خاصة به نص عليها القانون. الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين: يقتضي التنفيذ بحجز المال المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل، وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل البدء بتوقيع الحجز التنفيذي بشكل فعلي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على ماله. مقدمات الحجز: أولاً الإخطار التنفيذي. نصت المادة 323 من قانون أصول المحاكمات على أنه لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعليه وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من توجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علما بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه، وإنذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال 5 أيام تاريخ تبليغه الإخطار. وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخصات الطلبات وعلى المواطن. وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد 5 أيام من تاريخ تبلغه. وإذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد 30 يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية. المادة 286 على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة 5 أيام أو السير في التنفيذ فورا، وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا بالنسبة للدائن طالب الحجز. المادة 287 وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ. ثانيا، طلب وقرار الحجز. بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن أو المحكوم له طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته، وذلك في محضر التنفيذ العام. كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا به. إلا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة 5 أيام للوفاء، ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلا حتى ولو تم الحجز بعد مضي المدة ما دام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان من عبارة النهي الواردة في المادة 323، لأن من المقرر اجتهادا أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان. هامش، نشير هنا إلى أن طالب التنفيذ غير مقيد بمدة لتقديم طلب الحجز، وله أن يتقدم بها في أي وقت شاء شرط ألا يكون الملف قد شطب. وفي جميع الأحوال يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الاختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها للتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولا معينة لحجز بعض المنقولات كالسيارات والجرارات إلى آخره، إذ يتم حجز هذه المنقولات أولا بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقا مع طلب الحجز. ثم تجري عملية وضع اليد على هذه المنقولات وحجزها وتوقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة، وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قرارا بحجز المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه، وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام، ومن ثم يحصرها بعبارة ولا سيما، محددا الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها. وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكاليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهمة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي. هامش، يعتبر مبلغ السلفة زهيدا جدا عندما تعتبره بمثابة تعويض لمأمور التنفيذ عن المهمة بعد إنجازها، والذي يبلغ حاليا 40 ليرة سورية عن المهمة داخل حدود المدينة و65 ليرة سورية خارج هذه الحدود. وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهمة ويرسل إليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالاتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك، وبعد الحصول على إذن من رئيس التنفيذ. تنفيذ الحجز. أولاً، إجراءات عامة لتوقيع الحجز. 1- الانتقال إلى مكان الأموال المنقولة. ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثله إلى المكان الذي توجد فيه الأموال المقرر حجزها، المادة 326، وذلك بواسطة نقل يهيئها عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورها. ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معه أحد رجال الشرطة على سبيل المؤازرة والاحتياط، علما بأن توقيع الحجز على هذه الأموال المنقولة لا يشترط فيها حضور أحد من رجال السلطة العامة. وبعد وصول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود، وإذا كان المدين أو المحكوم عليه موجودا، أعلن له صفته وسبب الحجز. فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال لتنفيذ الحجز، وينظم المأمور محضرا بذلك. ويحدث مثل هذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عليه، وهذا الوفاء لا يعتبر إقرارا بوجود الدين أو صحته، لذلك فهو لا يعتبر مسقطا لحقه باللجوء إلى طرق الطعن المقررة للسند. على أنه غالبا ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز دون وفاء من قبل المدين، وبالتالي فعليه أن يعين حارسا على الأموال المحجوزة بعد جردها ووصفها وبيان مقدارها ووزنها أو مقياسها إن كانت ما يكال أو يوزن، مع بيان قيمتها على وجه التقرير. ولا يخلو تقدير القيمة عادة من إجحاف لحق المدين، إذ يقدر مأمور التنفيذ قيمة الأموال بمبالغ زهيدة. والغاية من البيان التفصيلي للأموال المحجوزة هي الحيلولة دون تهريبها واستبدالها بغيرها. وإذا كانت البيانات التي ذكرها مأمور التنفيذ غير كافية، كان لرئيس التنفيذ أن يأمره بإعادة تنظيم هذه البيانات. 2- كسر الأبواب وفض الأقفال. أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز الأموال المنقولة الموجودة فيه مغلقا أو خال من السكان، أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب، جاز لمأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة، شريطة أن يتم ذلك بحضور مختار المحل. فإذا تعذر حضوره أحضر شخصين من الجوار، المادة 23. وفي هذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو الشخصان على المحضر تحت طائلة البطلان نظرا لخطورة الإجراء المتخذ، المادة 32. ولا يهم أن يكون الكسر أو فض الأقفال يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق أو خزانة نظرا لعموم نص المادة السالفة الذكر. وإذا خشي مأمور التنفيذ تهريب المدين لأمواله ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار في حال رغبته بكسر الباب الذي فتحه، فيمكن أن يقوم بتعيين شخص لحراسة المنزل لمنع المدين من تهريب أمواله. أما إذا كان المحل خاليا من السكان، فيتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد الأموال الموجودة فيه بكاملها بعد كسر الأبواب أو فض الأقفال، ويحجز ما يجوز حجزه منها ويبقيها في مكانها أو ينقلها، وله في الحالتين أن يعين حارسا عليها للمحافظة على هذه المحجوزات، ثم ينظم محضر التنفيذ على هذا الأساس موقعا من المختار أو الشخصين من الجوار. 3. تسليم المدين الأشياء المحجوزة بصفته حارسا. إذا كان المدين أو المحكوم عليه حاضرا إجراءات توقيع الحجز على أمواله المنقولة، ولم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة عليها، ورفض المطلوب التنفيذ ضده تعيينه حارسا عليها، جاز لمأمور التنفيذ تكليفه بالحراسة رغم رفضه ذلك، لأنه لا يعتد في هذه الحالة برفضه. المادة 334. 4. نقل المحجوزات. والأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا في حالات الضرورة، المادة 326، غير أنه إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند شخص أمين يقبل الحراسة عليها ممن يختاره الحارس أو المأمور، المادة 334. 5. تفتيش المدين. إذا اقتضى الأمر تفتيش المدين للحجز على ما قد يكون معه من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة، ورفض المدين السماح للمأمور بتفتيشه، فهل يحق له إلزام المدين بالسماح له بالتفتيش؟ لا يوجد في القانون ما يعالج مثل هذه الحالة، ونرى أن على مأمور التنفيذ أن يحصل على إذن مسبق بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ ليتمكن من تفتيش ثياب المدين، وذلك إذا كان قد أعلم أن المدين يحمل معه نقودا يمكن حجزها، تطبيقا للمبادئ العامة التي توجب أن يكون الإذن بالتفتيش من قاض لخطورة الإجراء، غير أنه يمكن أخذ المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى الظاهرة التي يقتنيها المدين دون ما حاجة لإذن بالتفتيش، ولا يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش الأوراق الخاصة بحجة العثور على سندات مالية فيها إلا إذا كانت هذه السندات ظاهرة أو كان هناك إذن من رئيس التنفيذ. 6. حجز الأموال المحجوزة مسبقاً. إذا تبين لمأمور التنفيذ أن الأموال المنقولة سبق حجزها وتعيين حارس عليها، يتوجب عليه أن يتحقق من هذا الأمر ويطلع على وثائق حجزها الموجودة لدى الحارس وأن يطلب إليه تقديمها له، ثم يعمد إلى حجزها مجددا للمرة الثانية وتعيين حارس الحجز الأول حارسا عليها، كما يتوجب على المأمور أن يرسل في اليوم التالي للحجز بيانا إلى الحاجز الأول والمدين إن لم يكن موجودا أثناء الحجز الجديد، وإلى المأمور الذي أوقع الحجز الأول، المادة 339. يتضمن ما قام به من إجراءات حجز جديدة على الأموال التي سبق حجزها بملف آخر، والقصد من ذلك كله إعلام دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول بالحجز الثاني الذي وقع على نفس الأموال إذا كانت الدائرتان مختلفتين. 7. تمديد مهمة الحجز. إذا لم تنتهي إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزمه للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز، المادة 331. هذا ولا يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة 7 صباحا ولا بعد الساعة 6 مساء إلا في الحالات الضرورة أو بإذن من رئيس دائرة التنفيذ، المادة 278. غير أنه إذا بدأ بالحجز في وقت مسموح به ولم تنتهي إجراءاته قبل الساعة 6 مساء، وهذا ما يحدث كثيرا، فإنه يمكن إتمامه بعد هذه الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس، بالنظر لأن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز. وكذلك إذا بدأ في يوم عمل ولم ينتهي بانتهاء اليوم، فيمكن إتمامه في اليوم التالي حتى ولو كان يوم عطلة رسمية وبدون إذن من الرئيس، لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي لا تستوجب الإذن، وتطبيقا لنص المادة 331 التي تستوجب ضرورة إتمام الحجز الذي لم يتم في يوم واحد في أيام متتابعة أي مستمرة. 8. عدم وجود قابلية للحجز. إذا لم يجد مأمور التنفيذ مالا لدى المدين قابلا للحجز، أو وجد مالا بسيطا لا يكفي لنفقات الملاحقة، نظم محضرا بعدم وجود المال، ويعتبر هذا المحضر من قبيل الأعمال التنفيذية التي تحافظ على حقوق الحاجز وتمنع سريان مهلة الشطب. 2. تعيين حارس على الأموال المحجوزة. يقوم مأمور التنفيذ بتعيين حارس على الأموال المحجوزة ما لم يقدم الحاجز أو المحجوز عليه شخصا كفؤا لهذه الغاية، المادة 333. وإذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارسا على أمواله، وجب إجابة طلبه ما لم يخشى تبديده لها. فإذا كان لهذه الخشية سببا معقولا، يجب ذكر السبب في محضر الحجز، المادة 333. ولم ينص المشرع على أشخاص لا يجوز تعيينهم حراسا على الأشياء المحجوزة، وعليه يجوز تعيين أي شخص كحارس عليها باستثناء الحاجز نفسه، لأنه طرف في النزاع ويخشى على المال المحجوز منه، إلا إذا وافق المدين على تعيين الحاجز حارسا فلا مانع من ذلك، على أنه لا يجوز الاتفاق على تعيين مأمور التنفيذ حارسا خوفا من استغلال نفوذه. والحارس القضائي هو الشخص الكفؤ الذي يجري اختياره لحراسة الأموال المحجوزة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها إلى أن يطلب منه تسليمها لبيعها في اليوم المحدد لذلك. 2. واجباته ومسؤوليته. يقع على عاتق الحارس القضائي واجبات عديدة نص عليها المشرع في مواضع عديدة من قانون أصول المحاكمات، ورتب عليها مسؤوليته في حال إخلال بهذه الواجبات، ويمكن تلخيص هذه الواجبات بما يلي: ألف، يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المحجوزة المسلمة إليه بالاعتماد على أمانته وكفاءته، والعمل على تسليمها إلى دائرة التنفيذ أو تسليم ثمراتها إذا كانت تنتج ثمارا طبيعية أو مدنية فور الطلب إليه بذلك، ويتوجب على الحارس القضائي في هذه الالتزامات بذل عناية الرجل العادي، المادة 700 من القانون المدني. ب. لا يحق للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوزة لنفسه أو أن يستغلها أو يعيرها، وإلا حرم من أجرة الحراسة، فضلا عن إلزامه بالتعويضات، على أنه إذا كان هو مالكا للأموال المحجوزة أو صاحب حق للانتفاع بها جاز له أن يستعملها وفقا لما خصصت له، المادة 336. جيم، إذا كان محل الحجز ماشية أو عروضا أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة واستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك. دال، لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس، ويعتبر قرار الرئيس في هذا الخصوص مبرما غير قابل للطعن. وإذا جرى تسمية حارس جديد كبديل للحارس القضائي، يجري جرد الأشياء المحجوزة من قبل مأمور التنفيذ، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه الحارس الجديد ويسلم صورة عنه. المادة 337. ها، يتوجب على الحارس القضائي تقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له، فإذا اختلسها أو أخفاها أو نقلها أو تصرف بها لوحق بجرم إساءة الأمانة، فضلا عن إلزامه بالتعويضات المدنية. ياء، تنتهي مهمة الحارس بسقوط الحجز إذا لم يطلب الحاجز البيع خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الحجز، المادة 340، أو بوفاته أو استقالته إذا وافق عليها رئيس التنفيذ، أو باستبداله إذا لم يكن أهلا للحراسة أو بالحكم ببطلان الحجز. ونشير إلى أن الحارس يستحق أجرا عن حراسته يتحمله المدين باعتباره جزءا من مصاريف التنفيذ. وإذا تقرر بطلان الحجز لسبب من الأسباب الشكلية أو الموضوعية، كان أجر الحارس على الحاجز. ولأجر الحارس امتياز المصاريف القضائية على الأشياء المحجوزة، وللحارس أن يتقاضاه من هذه القيمة حتى لو زاد عنها. المادة 1117، قانون مدني. وإذا كان الحارس القضائي هو المدين وصاحب المال المحجوز عليه، فالتعامل القضائي مستقر على عدم استحقاقه أي أجر، باعتباره أن من حقه استعمال الأموال المحجوزة وتملك ثمارها إن لم تكن محجوزة، كما أن الحارس لا يستحق أجرا إذا كان قد تنازل عنه سلفا في محضر ضبط الحجز عند تعيينه لأعمال الحراسة. ثالثا، بيانات محضر الحجز. 1، مضمونها. ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات الأخرى المتعلقة بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة وواسطة النقل التي استعملها والأسباب الداعية لمهمته وقرار رئيس التنفيذ أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي. يحتاج على ذكر الأمور التالية: 1، سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه. 2، مكان الحجز وموقعه، مسكن، محل تجاري، معمل أو مزرعة. 3، ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال صاحب العلاقة وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو 2 من الجوار، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فض الأقفال إلى آخره. 4، بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنواعها وأوصافها وبيان قيمتها على وجه التقريب وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفا. 5، توقيع المأمور والمدين إذا كانا حاضرا على محضر الحجز. وإذا رفض المدين أو المحكوم عليه التوقيع على محضر الحجز، يتوجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب، كما يتوجب عليه وتحت طائلة البطلان أخذ توقيع مختار المحلة أو شخصين من الجوار اللذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال. 2، مؤيداتها. لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفال البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم توقيع المختار أو 2 من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة. وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة 39 من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك المادة 40 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على أنه عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته فيكون تنازله ضمنياً. وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه، وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفالها ضرر بالمحجوز عليه. 3. آثار الحجز. تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين، ويمكن أن نذكر أبرزها. أولاً، ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها. وبناء على ذلك يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة، وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الاشتراك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه. ثانياً، إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز وإلى جميع الدائنين المشتركين في الحجز، ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لا يمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة التي هي إجراء مادي هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه. ثالثاً، يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفي لإعاشته وإعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر، أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين. رابعاً، بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وإنما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجددا على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقا تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه، ويعود ذلك للأسباب التالية: ألف، لا يعتبر الحجز تنفيذا وإنما هو إجراء تنفيذي، والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها، وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجري بيع الأموال المحجوزة. ب، إذا كان الحارس القضائي من الغير وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز، ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس، وكان من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالحاجز. نهاية التسجيل. الصفحة 124، الوحدة التعليمية 6.